أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 739 فيما يرتبط في كتاب العارية. يقول السيد: لا يجوز للمستعير، أنا أعرت لك كتابا تستخدمه وتستفيد من منفعته لمدة أسبوع، فأنا المعير وأنت المستعير، لا يجوز لك أيها المستعير إعارة العين المستعارة، واحد، ولا إجارتها. يعني أنا الكتاب اللي أعطيتك إياه كإعارة تستخدمه مجانا لمدة أسبوع، أنت ما يصير تعيره هذا صديقك والأخوك ولا تأجره، ما يجوز. شنو المستند؟ المستند هذا، نعم، المستند هذا خارج عن الإعارة، زين، والاتفاق عند فقهاء الإمامية خلافا لأبناء العامة. العامة تقول أن العين المستعيرة أو المستعارة يجوز للمستعير أن يعيرها ويأجرها، ولكن نحن نقول لا، اللي هم يقولون يجوز وعدهم توهم، لأنهم فهموا أن الإعارة مثل الإجارة، فالمستأجر يمكن أن يؤجر أو يعير، زين، نعم، ما ملك منفعته للآخرين. أنا مأجر لك بيدي مدة شهر وما شرط عليك مباشرة أنه أنت تستفيد من عنده، لا، فأنت تقدر تأجر للمقابل، تجيب المقابل مثلا أصدقائك يقعدون يستفيدون من عنده. قالوا الإعارة مثل الإجارة، هذا الجواب، هذا المستند مو صحيح، لأنه الإعارة تختلف حقيقتها عن الإجارة بهذا الفارق الجوهري، أن الإعارة ليس هو تمليك المنفعة مجانا حتى تكون مثل الإجارة ولكن بأجرة، فبالتالي كما تصح بالإجارة تصح بالإعارة. الجواب كلا، الإعارة إباحة، إذن بالتصرف وليس تمليك المنفعة. يعني أنا سان عندي كتابين، كتاب ألف وكتاب باء. كتاب ألف أعطيك إياه أجل لك مدة 5 أيام ب5000 دينار مثلا، وكتاب ثاني أعطيك إياه إعارة مجانا 5 أيام، ما الفرق بينهما؟ الكتاب الأول أنت تملك منفعته، فلهذا يجوز لك أن تأجره، زين، إلا إذا شرط عليك المباشرة بالإجارة الأولى. أما الإعارة أنا ما ملك المنفعة، أنا مبيح وآذن لك أن تتصرف بالمنفعة، زين، أن تتصرف بالعين، زين، وتستفيد من المنفعة. فالإباحة لا تقتضي أنه تنقله إلى الآخرين، أما التمليك يقتضي ذلك. فالنكتة علمية لطيفة. فلهذا قال لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها. النكتة لأن ملاك الإعارة إباحة العين للاستفادة من المنفعة وليس تمليك للمنفعة، وليس تمليكا للمنفعة إلا بإذن المالك. بعد ذا بإذن المالك هي أصلا الإعارة إذنية، فأنا آذن لك أن تستفيد منها وآذن لك أن تعطيها لغيرك يستفيد منها، فنحن هو الإذن، الناس مسلطون على أموالهم إلا بإذن المالك. إذا أذن المالك: يا شيخنا أنا طلبت كتاب لمدة 5 أيام تستفيد منه مجانا، وأنت تريد تعطي الشيخ حسين أيضا يستفيد من عنده فد يومين خلال هذه 5 أيام، ولكن قلنا ما يصير إلا بإذني، عرفنا، لأنه هاي إباحة مو تمليك. إذا صار بإذني فبالتالي هذا الإذن من المالك للمستعير بأنه يعطيها للآخرين هذه إعارة ثانية. هو شنو الإعارة؟ إباحة، والإباحة كانت للأول وصارت للثاني بإذن المالك، فهذه إعارتان، إعارة للأول والأول للثاني بإذن المالك، فصار المالك قد أعار للألف ثم أعار لباء، فتكون إعارته حينئذ، يعني حين صدور الإذن من أن المستعير يعيره لآخرين بإذن المالك، فتكون إعارته حينئذ في الحقيقة إعارة المالك، ويكون المستعير وكيلا عن المالك في الإعارة. فأنا من مطيق كتاب تستفيد منه 5 أيام، فهذه إباحة. ليس لك الحق أن تعير للآخرين، عرفنا ليش، لأنها إباحة مو تملك مثل الإجارة. وإذا كان بإذن المالك فيجوز، ومعنى إذن المالك يعني هاي إعارة جديدة، فصارت إعارتان، إعارة العين لزيد ثم إعارة العين لعمر من خلال وكالة أو إيكال أو توكيل المالك المن لزيدين، من زيد لعمرين. زين شنو الثمرة إذا قلت أنهما إعارتان؟ زيد المالك أعار لزيد، وزيد أعار المن لعمر بإذن المالك، فصارت إعارتان من المالك لزيد ومن المالك لعمر. شنو الثمرة؟ الثمرة قلنا إذا مات المستعير بطلت الإعارة. وهنا إذا قلنا أنهما إعارتان، فإذا إذا مات المستعير الأول تبقى الإعارة الثانية وتبقى تحت يد المستعير الثاني، ويجوز له أن يتصرف فيها لأن إعارة ثانية. فلو خرج المستعير يعني الأول عن قابلية الإعارة بعد ذلك كما إذا مات أو جن مطبقا، بقيت العارية الثانية على حالها. إذن في هذه المسألة نكتتان علميتان مهمتان، أن الإعارة حقيقتها إباحة وليس تمليكا مثل الإجارة، ويتفرع على ذلك أن ليس للمستعير الحق أن يعير العين إلا بإذن المالك، ولكن إذا أذن صارت إعارة، صارت القضية عبارة عن إعارتين. نعم. مسألة 740، يقول السيد: حكم العارية في وجوب الإعلام بالنجاسة. الآن أنطيك حاجة، أو هاي الحاجة قد تكون نجسة، فكانت نجسة، هل يجب إعلام المعير أن يعلم المستعير بأنها نجسة أو لا؟ قال: حكم العارية في وجوب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس، حكم البيع في ذلك. وقد تقدم في مسألة 8، هناك في مسألة 8 ذكرنا أن البايع إذا باع شيئا متنجسا للمشتري لا يجب إخباره بأن البيع متنجس، إلا إذا كان في معرض مخالفة حكم تكليف إلزامي وجوبي أو تحريمي، وكان ممن نعم يحتمل أنه يتأثر إذا أخبرناه. فإذا هذان شرطان في وجوب الإعلام، أنه هاي الحاجة مرة تطي سيارة متنجسة، أسوي ذا سيارة متنجسة، التاير مالتها، الباب مالتها زين وذا متنجسة، فهذا من يركب السيارة ويسوق ويروح ويرجع ما يقع في عادة مخالفة التكليف الإلزامي لا وجوب ولا تحريمي، فلهذا لا يجب الإخبار. ومرة أطيف مثلا ملعقة قدر متنجس، هذا عادة ايش راح يسوي؟ راح يطبخ به، فراح يتنجس الطعام، راح ياكل، زين هذا الاكل ايش بيه؟ مخالفة تحريمية إلزامية، وإن كان على مستوى العلم المفروض هذا جاهل ما عليه شيء، زين هذا أكل النجس حرام. نعم. أو لا أطيته مثلا أخلى به مي ماء في هذا القدر، والقدر متنجس صار ماء متنجس، توضأ به وصلى، الوضوء بالماء المتنجس باطل صلاته واقع حتى مع الجهل، فهي مخالفة تكليفية إلزامية وجوبية. زين هنا ذكرنا هناك أنه في البيع إذا كان عدم الإخبار يوقع المكلف وهو المشتري، وهنا إذا كان المعير عدم إخبار المستعير يوقع المستعير في مخالفة تكليف إلزامي وجوبه وتحريمي، يجب إخباره مع احتمال التأثير. نعم. فلهذا هذا ذكرناه هناك في مسألة 8، هاي مسألة 740. مسألة 741، يقول السيد: إذا تلفت العارية أو نقصت بفعل المستعير. الآن هاي عارية أنا مطيك إياها، تلفت بيدك بفعلك أو نقصت بفعلك، فهل يضمن أو لا؟ الجواب هنا صورتان: تارة يكون التلف والنقص بالفعل المباح له على وفق الإعارة، والفعل المباح على وفق الإعارة قد على مستوى المتعارف ما تعدى ولا فرط. فالآن أنا أعطيك مثلا دابة، زين، وأنت وكان الدابة أعطيتك إياها لمدة 3 أيام من باب المجان إعارة أن تركبها، وأنت ركبتها وأنت ركوب مأذون به والركوب متعارف، زين، وماتت من جهة الركوب، فبالتالي ما يضمن. ليش؟ لأن ماكو تعدي وتفريط، تلف بلا تعدي ولا تفريط، والمعير والمستعير أمين لا يضمن من دون تعدي وتفريط. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، أنه بفعل المستعير في غير المأذون به أو في المأذون به بس شنو تجاوز الحد، هنا نقول عليك الضمان، لأنه مع تجاوز الحد أو بالفعل الذي غير مأذون فيه هذا أنت مو أمين، وإذا مو أنت مو أمين فعليك الضمان بمجرد التلف أو النقص وإن لم يكن هناك تعدي وتفريط. قال إذا تلفت العارية أو نقصت العارية بفعل المستعير، هنا صورتان، الصورة الأولى فإن كان اسم كان التلف بسبب الاستعماد المأذون فيه من دون تعدي عن المتعارف ليس عليه ضمان. ليش؟ لأن هذا الاستعمال مأذون به وبالمتعارف ماكو تعدي وتفريط، فبالتالي لا ضمان لأنه أمين. كما إذا هلكت، مثال كما إذا هلكت الدابة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملا متعارفين. الصورة الثانية وإن كان بسبب آخر، يعني شنو كان التلف بسبب شنو؟ مو الاستعمال المأذون به اللي من غير تعدي وتفريط، إما بالاستعمال غير مأذون فيه أو الاستعمال المأذون فيه ولكن شنو من مع التعدي والتفريط والتجاوز. فقال ضمنها. ليش؟ لأنه ليس أمين في هذا الاستعمال، لا الزائد ولا غير المأذون فيه. هذه مسألة. مسألة أخرى، الآن المستعير يريد يرد العارية لمن؟ للمعير. هنا صورتان، صورة يتحقق فيها الرد، وإذا تحقق الرد بعد يرتفع الضمان عنه إذا تلفت بعد ذلك بيد المعير، وصورة ما يتحقق بها الرد. يقول السيد أنه المستعير لابد من تحقق الرد أن يرد العارية لمن؟ للمالك أو لوكيله أو لوليه. فللمالك بعد ما عدنا شبهة، لوليه هم ما عدنا شبهة وليه بعد، أو وكيله وكيل بعد، فهاي صورة ما بيها مشكلة، هاي بلا خلاف. فبالتالي إذا رد إلى المالك أو الولي والوكيل فقد برئ ذمته. أكو صورة ثانية ما تبرئ ذمته، ما يصدق الرد، وهو أن يأتي بالعارية ويرجعها لمن؟ للمكان اللي كانت به، مثلا للإسطبل. زين، يجيب الدابة يطبها للإسطبل من دون ما يقول للمالك، من دون أن يخبر الوكيل والولي يخليها تحت إيده، لا طبها للإسطبل. يقولون هذا مو رد، هذا وضع في الحرز، هذا لا يصدق عليه رد، فلو تلفت فعليها الضمان لأن هذا مو رد. قال لا يتحقق رد العارية إلا بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه. زين، بلا إشكال ولا كلام، فتبرأ ذمته. ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه، لأن إذا بيد من المالك بعد هذا رد للمالك، إذا بإذن منه بعد هذا أيضا واضح. أما لا، رد الدابة كما إذا رد الدابة إلى الإسطبل وربطها فيه من دون لا قل للمالك ولا تحت يد المالك ولا شنو ولا أذن له، فتلفت أو أتلفها متلف، الجواب ضمنها. ليش؟ لأن هذا مو ردون، هذا بل تفريط إهمال، فبالتالي تلف مع التفريط هذا ضمان بعد واضح. زين، مسألة 743. يقول السيد إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة، شيخنا أنا طيتك كتاب وأنت علمت بأن الكتاب أنا غاصبة من الآخرين ماخذة بلا حقين، شنو الجواب؟ زين، الجواب وجب عليه، عليك أنت المستعير إرجاعها، إرجاع الحاجة المغصوبة لمن؟ إلى مالكها، مو إلي للمغصوب للغاصب، إلى مالكها. لماذا؟ ولم يجوز دفعها للمعير، فعندنا حكمان، أنا من أخذ منك حاجة إعارة عرفت أن هاي الحاجة أنت بسارقة من زيد، هنا واجبان علي أنا المستعير، واجب الأول أن أرجعها لمالكها لوجوب رد المال لمالكه، الأمر الثاني لا يجوز أن أرجعها إليك أيها الغاصب. لماذا؟ لأنه لا يجوز تسليط أموال الآخرين عنده، تسليط المال الملك الشخص عند الآخرين عند الغير ما يصير، فلهذا قال وجب عليه على المستعير إرجاعها، إرجاع الحاجة المغصوبة إلى مالكها. عرفنا ليش؟ نعم، لوجوب رجوع إرجاع المال إلى مالكه، ولم يجد دفعه هذا المعير. ليش؟ لأن ليس للمالك. نعم، جيد. الآن بقيت لدينا مسألتان مهمتان، وهما أنه هاي الحاجة المغصوبة اللي استعارتها منك، أنا استعارت حاجة من ابن عمي مثلا، من صديقي، وهاي الحاجة مغصوبة، فهنا صورتان. الصورة الأولى أنا أعلم بأن هذه مغصوبة واستعارتها، الصورة الثانية أنا ما أعلم أنها مغصوبة. أما الصورة الأولى فهي مسألة 744 وتفاصيلها، أنه أنا أعلم بأن هاي الحاجة المستعارة مغصوبة، فاللي أعارني غاصبها، هاي 744. الصورة الثانية أنا ما أعلم، جاهل، فماذا يترتب على ذلك؟ بالنسبة للمالك إن من يرجع؟ يرجع للمعير للمستعير بالنسبة للعين إذا تلفت، بالنسبة للمنافع، وهكذا. هاي التفاصيل مذكورة في هاتين المسألتين. أما ما يرتبط في مسألة 744 وهي في خصوص ماذا إذا كان المستعير عالما بالغصبية، قال إذا استعار، يعني المستعير، ما يعلم، ما يعلم المستعير بغصبيته، فهنا الحكم الأول، فللمالك أن يطالبه، يطالب المستعير أو يطالب الغاصب المعير بعوضه. عوض من؟ عوض شنو؟ ما يعني الشيء الذي استعيره إذا تلف. ليش؟ أما الرجوع إلى الغاصب بعد واضح، لأنه غاصب وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، غاصب بعد، وسيأتي في باب الغصب أن الغاصب يترتب عليه أحكام، واحد من الأحكام أنه مأثوم إلى أن يرجع لرجع الحاجة. الحكم الثاني لازم يرد الحاجة صاحبها، وهكذا، وعليها الضمان إذا تلفت، وهكذا أحكام متعددة. فإذا الرجوع للغاصب على القاعدة، لأنه غاصب وصاحب يد. زين، ليش يجوز للمالك أن يرجع للمستعير؟ لأنه صاحب أيضا على اليد، على اليد، حتى لو كان ما يعلم، فضلا عن كونه عالما، ما دام أنه تلفت بيده فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. وهاي على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تفرق بين من كانت بيده أنه عالم أنه جاهل، أنه عالم أنه جاهل، نعم لا يفرق، بالإضافة للنصوص الخاصة. زين، فلهذا قال أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، فللمالك أن يطالبه، طالب المستعير أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف. هذا الحكم الأول، بينا المستند على القاعدة، القاعدة قاعدة اليد، واثنين النصوص، ثلاثة، كما أن له للمالك أن يطالب كلا منهما وهما الغاصب والمستعير الذي يعلم أنه مغصوب بعوض ما استوفاه المستعير، واحد، أو تلف شنو في يده، يعني تلف شنو ما استوفاه، أو تلف العوض. زين، هاي العين تتلف ما يخالف، بس بيها شنو هنا؟ بيها منافع، فاللي استوفاه أو تلف يجوز المالك أن يرجع على كل منهما. ليش؟ لضمان المنافع المستوفاة. زين، فما دام هو استوفى الغاصب عليه الضمان، ما دام أنه هذا اللي استعار يعلم بالغصبية استوفى، فأيضا عليه الضمان. وهذه هذا المسألة والتي بعدها تقدمت تفصيلا في مسألة 77 وفي مسألة 78 في الطبعة اللي عندي صفحة 38. زين، مع النكات في أبحاث البيع الفضولي. نعم، يقول مو بس المالك، مو بس الغاصب نرجع له بالمنافع المستوفاة، ولا إذا تلفت بيده، ولا مو فقط أيضا المستعير، بل حتى الأيادي المتعاقبة. يعني أني سارق كتاب، أني غاصب، اعطيتك إياه وأنت تعلم أنه مغصوب، أو أنت اعطيته لفلان وفلان اعطاه لفلان، فهنا المالك يرجع على أي واحد من ذلك، الكل، الخمسة، الستة. ليش؟ لأن على اليد ما أخذت حتى تعدي، لا فرق بين العين التالفة وبين المنافع المستوفاة. هاي النكتة. أكو بعد نكتة مهمة أخيرا، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير، المستعير يعلم أنه غصب وما يعلم، يعلم، فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب. ليش؟ لأنه ليس مغرورا ما دام عالما بأنه مغصوب، فلا ينطبق عليه قاعدة أن المغرور يرجع على من غره، هو مو مغرور. زين، لأنه عالم بأن هذا مغصوب. هاي النكتة. أما أنه إذا رجع للغاصب ايضا ما يرجع للمستعير، لانه بعد هو الغاصب، اصلا مغرور ما يزق عليه، هو اصلا هذا غار، واذا لم يكن غار فليس مغرور. اذا هاي مساله 7744، الصوره الاولى. الصوره الثانيه،
وهي المثل الأخيرة 745. 745 أنه لا المستعير غير عالم إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت العارية في يده في في يد المستعير ورجع المالك عليه بعوضه. هذا يقول شنو؟ أنه المالك يجوز أن يرجع علما للغاصب وللمستعير حتى لو كان جاهل. ليش؟ على اليد تشمل حتى لو كان جاهلا بالغصبية وكذلك المنافع المستوفاة. لكن الفرق كالآتي: أن المالك إذا رجع على المستعير بمن؟ بالعين إذا تلفت، فللمستعير أن يرجع وكذلك المنافع، للمستعير أن يرجع علما على المعير لأنه مغرور والمغرور يرجع على من غره. فقط هذا الفارق الرئيسي. وكان ينبغي أن تكون هاتان المسألتان مسألة واحدة وتضغط العبارة أنه هكذا: أن المستعير سواء كان عالما أو كان جاهلا بأن العارية مغصوبة فيجوز للمالك الرجوع بالعين مع تلفها إلى على الغاصب وعلى المستعير، زين، وكذلك المنافع المستوفاة يرجع على من استوفاها. وهنا نقول إذا كان المستعير عالما بالغصبية ورجع المالك عليه فلا يجوز ولا يحق له أن يرجع للمالك. ليش؟ للغاصب، لأنه غير مغرور. أما إذا كان جاهل يجوز الرجوع عليه إذا كان لأنه مغرور، إذا كان جاهلين. زين، أكو بعد نكتة لطيفة يذكرها في هذه المسألة، أنه رجوع المستعير الجاهل بالغصبية على الغاصب فيما إذا رجع المالك على المستعير الجاهل، زين، للغرور لأنه مغرور رجع على من غره، هذا في غير أمرين: الأمر الأول إذا كانت العارية ذهب وفضة، الأمر الثاني إذا شرط المعير على المستعير، زين، أن يكون ضامنا إذا تلفت. في هذين الأمرين لا يرجع المستعير على المعير. لماذا؟ لأن رجوع المستعير على المعير، زين، إذا كان من جهة المغرور أولا ومن جهة أنها مضمونة على من؟ على المعير دون المستعير. بينما إحنا ذكرنا نصوص تقول أن إعارة الذهب والفضة يكون المستعير ضامنان، فهي أصلا أنه نفس إعارة الذهب والفضة عند المستعير تكون مضمونة وإن لم يكن هناك تعدي وتفريط، فلا مجال للرجوع من؟ للمعير. كذلك لو شرط المعير على المستعير في أي عارية بأن يضمنها فبالتالي هي أصلا مقدم على الضمان، مع التلف تضمن وإن لم يكن هناك تعدي وتفريط، فلا مجال الرجوع للمعير. أيضا هاي نكتة علمية لطيفة دقيقة. قال: إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده ورجع المالك عليه علما على المستعير بعوضها، فله للمستعير أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك. ليش؟ المغرور رجع على من غره. إلا اثنين: واحد، إذا كانت العارية ذهبا أو فضة. ليش؟ لأن العارية الذهب والفضة نصوص ذكرناها في آخر مسألة بالدرس السابق، زين، مسألة 738. قال: العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أو التفريط، نعم لو شرط الضمان ضمنها، نعم، وإن لم يكن تعدي ولا التفريط. كما هاي محل الشاهد أنه لو كانت العين المعارية ذهبا أو فضة ضمنها، نعم، إلا إذا اشترط عدم ضمانها. فبالتالي أنه إعارة المعير للمستعير الذهب والفضة وإن كان مغصوبا، الرواد قالت عليه على المستعير الضمان حتى لو من دون تعدي وتفريط، فليس من حق المستعير يرجع للمعير، لأن هذا أصلا هذه العين الذهب والفضة مقتضاها الضمان وإن لم يكن هناك تعدي وتفريط. نعم، بعد هذا الأول: أو شرط المعير ضمان العارية وإن لم تكن ذهب وفضة عليه على المستعير عند التلف. أيضا نفس النكتة، لأن هذا صارت حالها للذهب والفضة، ولكن بشرط من المعير للمستعير أن يضمنها. ثم قال: وإن رجع المالك عليه، رجع المالك عليه من؟ على المستعير بعوض المنافي، باعتبار على اليد ما أخذت بالنسبة لليد الذي تلفت وبالنسبة للمستوفاة منافع المستوفاة، جاز له للمستعير الرجوع على المعير للمعير بما دفع. ليش؟ لأن المغرور يرجع على من غره. هذا تمام الكلام في باب العارية. الكتاب الآخر كتاب اللقطة. كتاب اللقطة يصير راح يعرفها بالمعنى العام، زين، وبعدين يبين المعنى الأخص ويدخل في التفاصيل. يقول كتاب اللقطة وهي بمعناها الأعام كل مال ضائع عن مالكه. المال هو ما له مالية وهذا له مصداقان وهو الحيوان الضال الضائع يسمى ضالة هذا لقطة بالمعنى العام وغير الحيوان الضائع كتاب قلم كذهب فضة كذا مدري شنو زين ضائع هذا يسمى لقطة بمعنى الأخاص مال ضائع زين واللقيط الإنسان الضائع يصدق عليه لقطة بمعنى العام الجواب لا ليش لأن سيأتي في باب الغصب أن الإنسان الحر ليس مالين في مسألة من 110 هناك نبين إن شاء الله إذا كان ليس مالا بعد مين طبق عليه تعريف كل مال ضائع هذا مو مال الإنسان الحر وإن كان صغيرا ليس مالا فلهذا ليس من مصاديق اللقطة بالمعنى العام اللقطة بالمعنى العام عبارة عن مصداقين اللي عرف اللقطة بالمعنى العام بأنه مال أما المصداقان هما الضالة والثاني اللقطة بالمعنى الأخاص أما اللقيط فليس مالا نعم من عرف اللقطة بالمعنى العام كل شيء ضائع ما قيد بالمالية فهنا هذا سيرح سيئل إلى ثلاث مصاديق اللقطة بالمعنى الأخص والحيوان الضال الضالة ضائع وكذلك اللقيط لأن شيء ضائع وإن لم يكن مالية المهم السيد عرف اللقطة بالمعنى العام هو كل مال ضائع فبالتالي ما يشمل اللقيط لأن اللقيط أحد مصاديقه الحر الإنسان الحر وهو ليس مالا كما سيأتي في مسألة 810 قال كتاب اللقطة وهي بمعناها الأعام كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه وهي على قسمين شوف قسمين مو ثلاثة حيوان حيوان ضائع حيوان مال وغير حيوان مثل أمور كثيرة جمادات هاي ذهب فضة قلم أموال أشكال محبس ملابس هذا كله زين ويسمى الأول بالضالة يعني الحيوان الضائع يسمى ضالة ويطلق على الثاني اللي هو غير حيوان ضائع بقول المطلق اللقطة بالمعنى الأخاص زين ثم يقول السيد وللضائعين نوعٌ آخر وهو الطفل الذي لا كافل له واحد ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ويدفع ما يضره ويهلكه وهنا يأتي هذا السؤال اللي أجبنا عليه قبل قليل أنه لماذا السيد الله يحفظه هذا النوع ما خلاه من نوع من أنواع اللقطة لأن اللقيط هو أحد مصاديق الحر الإنسان الحر وهو في قبال العبد والآن بعد ما عدنا عبد زين فالحر ما دام حر الحر ليس مالان كما ذكرنا سيدي في باب الغصب في مسألة 810 فلهذا قال للضائع نوع آخر اللي هو شنو النوع الآخر يعني ليس مالا شيء ضاع الإنسان ضايع إنسان عمره 5 سنوات 4 ضايع لا إله كافل ولا إله زين ما يستقل بنفسه حتى يحافظ على نفسه هذا مو مال فلهذا سمي ناصر نوع آخر وللضائع نوع آخر وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضره ويهلكه ويقال له اللقيط ثم يقول السيد فيما يليه راح نذكر إن شاء الله جملة من أحكام الأنواع الثلاثة النوع الأول اللقيط وهو الطفل الضائع النوع الثاني أحكام الضالة وهو الحيوان الضائع والنوع الثالث وهو الابتلاء والكثير يعني طويل الباب أحكام اللقطة وهو غير الإنسان وغير الحيوان الضائع نعم فلهذا يبدأ أولا بأحكام اللقيط ذكرنا أنه أحكام اللقيط اللقيط شنو لا يدخل باللقطة بالمعنى الأعام ليش؟ لأن اللقطة بالمعنى العام هو المال الضائع واللقيط ليس مالا ضائعا لأن الإنسان الحر ليس مالا إن شاء الله في بعد بث نص ساعة نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن أحكام نبدأ بأحكام اللقيط ثم أحكام الضالة بعدين أحكام اللقطة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلكم الدعاشه.